الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف وفقه الله: الباب الثاني عشر في صلاة العيدين، وفيه مسائل في صلاة العيدين، يعني فيما يتعلق بصلاة العيدين. وسميت هذه الصلاة بصلاة العيدين لأنها متعلقة بسبب العيد، متعلقة بسبب العيد، ويقال لها صلاة العيدين من باب إضافة الشيء إلى سببه، من باب إضافة الشيء إلى سببه، فهي صلاة لها سبب فسميت أو نسبت وأضيفت إليها إلى سببها. قال: والعيدان هما عيد الأضحى وعيد الفطر. وعيد الأضحى وعيد الفطر هما أعياد المسلمين السنوية، هما عيدا المسلمين السنوية، فللمسلمين عيدان سنويان: عيد الأضحى الذي يكون في ذي الحجة، في العاشر من ذي الحجة، وبعده أيام التشريق الثلاثة، وعيد الفطر الذي يكون أول يوم من شوال، ويتكرران في كل سنة. نعم، وهناك عيد أسبوعي وعيد يوم الجمعة، يعتبر عيدا للمسلمين أسبوعيا، وليس للمسلمين أعياد غير هذه الأعياد، لا عيد الأم ولا عيد العمال ولا عيد الحب ولا عيد أو غيرها من هذه الأعياد، عيد الثورة وعيد طيب، هذه كلها أعياد محدثة، عيد الميلاد طيب، غيرها ما فيها في الإسلام هذه الأعياد. أعياد المسلمين هي هذه الأعياد: الفطر والأضحى ويوم الجمعة. قال: وكلاهما له مناسبة شرعية، فعيد الفطر بمناسبة انتهاء المسلمين من صيام شهر رمضان، والأضحى بمناسبة اختتام عشر ذي الحجة، وسمي عيدا لأنه يعود ويتكرر في وقته. عيد الفطر مناسبته انتهاء المسلمين من صيام شهر رمضان، كانوا في شهر رمضان في صيام وعبادة وطاعة وإقبال على فعل الصالحات والأعمال الصالحة، فلما انتهى هذا الشهر كان لهم عيد يفرحون فيه ويوسعون فيه على أنفسهم وعلى أولادهم، فرحاً بما قدموا من طاعة وعبادة وأعمال صالحة في هذا الشهر، يرجون من الله عز وجل أن يتقبل منهم وأن يغفر لهم وأن يرحمهم. والأضحى بمناسبة اختتام عشر ذي الحجة، أن قبلها أيام العشر التي هي أفضل أيام الدنيا، والأعمال الصالحة فيها أحب إلى الله من الجهاد في سبيله كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فكذلك يقبل فيها العباد من وفقه الله عز وجل على طاعة الله، ثم يحصل له الفرح والسرور في اليوم العاشر من ذي الحجة بما قدم في تلك الأيام من عبادات وطاعات وصيام وصلاة ونحوها من أعمال البر. وهكذا من كان في الحج فإنه يتقرب إلى الله عز وجل بهذه العبادة العظيمة، عبادة الحج وأداء مناسك الحج. نعم، وهكذا أيضا التقرب إلى الله بذبح الأضاحي وإراقة الدماء دمائها قربة إلى الله سبحانه وتعالى، فسمي عيد الأضحى بذلك لأنه يضحى فيه وتذبح فيه الأضحية، وكذلك أيضا لأنها تصلى في الضحى، قد يقول قال كذلك الفطر تصلى في وقت الضحى، لكن الفطر متعلقة بالفطر من رمضان، والأضحى متعلقة بالأضاحي، متعلقة بذبح الأضاحي فسميت بعيد الأضحى. قال وسمي عيدا لأنه يعود ويتكرر في وقته، وكل ما يعود ويتكرر يسمى عيدا، يسمى عيدا. فما يعتاد تكرره في كل أسبوع أو كل شهر أو كل سنة يسمى عيدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. كيف عيد؟ بتكرار، تكرار الزيارة والتقصد لذلك، فيتخذ عيدا. فكل ما يعتاد ويتكرر يسمى عيدا. فالعيد لكونه يعتاد ويتكرر في كل سنة سمي عيدا. قال المسألة الأولى حكمها ودليل ذلك. قال صلاة العيد فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين، وإذا تركت من الكل أثم الجميع، لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة، ولأنه صلى الله عليه وسلم داوم عليها، وكذلك أصحابه من بعده، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها حتى النساء، إلا أنه أمر الحيض باعتزال المصلى، وهذا مما يدل على أهميتها وعظيم فضلها، لأنها إذا أمر بها النساء مع أنهن لسن من أهل الاجتماع فالرجال من باب أولى. ومن أهل العلم من يقوي كونها فرض عين، يقول صلاة العيد فرض كفاية، فرض الكفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. ويعرف بعض أهل الأصول بقولهم ما نظر فيه الشرع إلى الفعل دون الفاعل، ما نظر فيه الشرع إلى الفعل دون الفاعل، يعني المقصود هو حصول هذا الفعل، حصول هذه الصلاة دون النظر إلى فاعل هذا الواجب. فإن قام به فلان أو فلان أو فلان دون فلان وفلان أجزأ، لابد أن يوجد، توجد هذه الصلاة، هذا فرض الكفاية. إذا قام به من يكفي من الناس ومن المسلمين سقط الإثم عن الباقين. والقول بأنه فرض كفاية هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، مذهب الإمام أحمد رحمه الله، واستدل بأنها من شعائر الإسلام الظاهرة، إذ يجتمع فيها المسلمون ويخرجون لها، فيظهر تظهر هذه الشعيرة واتجاه المسلمين وخروجهم إلى الصلاة العيد مكبرين، نعم، ويصلونها في المصلى المعد لها، وكذلك مداومة النبي عليه الصلاة والسلام على فعلها، فالنبي صلى الله عليه وسلم داوم على إقامة صلاة العيد، وهكذا الصحابة رضوان الله عليهم من بعده، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها حتى النساء في حديث أم عطية، أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإخراج النساء إلى صلاة العيد، أمر الحيض وذوات الخدور يعني الأبكار أن يشهدن الخير ودعوة المسلمين، وأمر الحيض باعتزال المصلى، وأمر من لا جلباب لها أن تعطي أختها من جلبابها حتى تتحجب وتخرج وتشهد الخير. فكل هذا يدل على أن حضورها أمر زائد على كونها مستحب، ومن قال بالاستحباب قوله ضعيف، وهو قول الشافعية وكذلك أيضا المالكية. فمذهب مالك والشافعي أنها سنة، أنها سنة، وهذا القول في صلاة العيد أنها سنة قول ضعيف. والصواب إما أن يقال فرض كفاية أو يقال فرض عين، ومن ذهب إلى أنها فرض عين هو مذهب أبي حنيفة، أبو حنيفة ذهب إلى أنها فرض عين يعني يجب على كل مسلم بعينه، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهكذا أيضا الإمام ابن القيم والعلامة السعدي وكذلك أيضا غيرهم من علماء المعاصرين يذهبون إلى أنها فرض عين، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مع ملازمته لها وأمره للنساء بالخروج، ومعلوم أن المرأة صلاتها في بيتها أفضل لها كما في الأحاديث، وبيوتهن خير لهن، ومع ذلك في صلاة العيد حث ورغب على خروجها إلى المصلى وشهود صلاة العيد، وأمر الحائض كذلك أن تخرج مع كونها لا صلاة عليها، تخرج تشهد الخير ودعاء المسلمين، وهكذا ذوات الخدور. فإذا كان هذا الأمر للنساء مع كون حضورهن للجماعات غير واجبة، فكيف بالرجل الذي تجب عليه صلاة الجماعة؟ فكونه واجب عليه من باب أولى، فالقول بالوجوب قول قوي لظاهر هذه الأوامر. وكذلك أيضا ملازمة النبي عليه الصلاة والسلام ومداومته على فعلها. إذن يكون عندنا كما ذكر المؤلف عندنا قولان قويان: القول بفرض الكفاية أنه فرض كفاية، والقول الأقوى منه أنه فرض عين يجب على كل إنسان بعينه. وفرض العين كما قال أهل الأصول من ما نظر فيه الشرع إلى الفاعل، ما نظر فيه الشرع إلى الفاعل يعني يريد من كل شخص أن يقوم به وأن يفعله، مثل صلاة الجماعة وفرائض الخمس وغيرها من الفرائض، الصيام، صيام رمضان إلى وغيره. طيب، إذن حكمها أنها واجبة وفرض عين على كل مسلم قادر مستطيع ومقيم كما سيأتي. قال: المسألة الثانية شروطها. قال: ومن أهم شروطها دخول الوقت ووجود العدد المعتبر والاستيطان، فلا تجوز قبل وقتها. وسيأتي معنا أن وقتها بعد طلوع الشمس في يوم العيد، بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح في الأضحى وقد الرمحين في الفطر. فقبل الوقت، قبل هذا الوقت ما يجوز أن تصلي، لو صلى الناس في الليل مثلا ما صحت. طيب، فتكون صلاتها بعد طلوع الشمس. قال: فلا تجوز قبل وقتها. وبعد وقتها طبعا وقتها سيكون من طلوع الشمس إلى قبل الزوال، إلى قبل الزوال. كيف بعد وقتها؟ إذا ما علم الناس أنه يوم عيد إلا بعد زوال الشمس، وهذا طبعا يتوقع في عيد الفطر، في عيد الفطر ما علم أهل بلد مثلا أن هذا اليوم يوم عيد أصبحوا صائمين، وكان هذا اليوم يوم 30 بالنسبة لهم، فأصبحوا صائمين ثم أخبروا بأن هذا اليوم من رمضان، فالواجب عليهم أن يصلوا العيد في اليوم الثاني، أن يصلوا العيد في اليوم الثاني. يعني مثلا صاموا ثم جاء من أخبرهم بأنه رأى الهلال، أخبرهم في وقت الزوال أو بعد الزوال فيصلون من اليوم الثاني، كما حصل هذا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فأمرهم أن يصلوا من الغد، قال فإذا كان الغد فاغدوا إلى مصلاكم. قال ولا تجوز في أقل من 3 أشخاص، وهذا على القول بأن أقل ما تحصل به الجمعة 3، أقل ما تحصل به الجمعة 3، وعلى القول بأنه تحصل ب2 فيجوز أن يصلي العيد 2، يصلي العيد 2. قال ولا تجب على المسافر غير المستوطن، ولا تجب على المسافر غير المستوطن. الحنابلة يقسمون الناس إلى 3 أقسام: مسافر ومقيم ومستوطن. المسافر الذي فارق وطنه وسافر، طيب، والمستوطن الذي في وطنه، الذي في وطنه في بلاده، والمقيم عندهم هو المسافر إذا نوى إقامة، المسافر إذا نوى إقامة ونوى قطع حكم السفر فيسمى مقيم، وهو على يعني المذهب الحنابلة إذا نوى إقامة أكثر من 4 أيام فيكون مقيما، مع أنه ليس بمستوطن، يقول هذا مقيم غير مستوطن، إنما هو مسافر نوى الإقامة. طيب، فيجعلون هذا الحكم في من كان مستوطنا، ليخرجون المسافر الذي لم ينوي إقامة ومن نوى إقامة وهو في سفر، فلا يكون كذلك عليه صلاة العيد. والصحيح أن الإنسان والناس إما مسافر وإما مقيم، إما مسافر فارق بلاده وسافر وضرب في الأرض، وإما مقيم في بلاده وهو المستوطن، هو نفسه المستوطن في وطنه وفي بلاده. وقد يكون مثلا فارق بلده لكن إلى بلد آخر وأقام فيه فصار بلده، فإذن هو إما مسافر وإما مقيم. فالذي تجب عليه صلاة العيد هو المقيم أو المستوطن، على يعني التعبير بهذا التعبير. أما المسافر فلا تجب عليه صلاة العيد، لا تجب عليه صلاة العيد. قال المسألة 3: المواضع التي تصلى فيها، المواضع التي تصلى فيها. قال يسن أن تصلى في الصحراء خارج البنيان، لحديث أبي سعيد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في الفطر والأضحى إلى المصلى، والحديث في الصحيحين، يخرج في الفطر والأضحى إلى المصلى يعني لصلاة العيد، يخرج إلى المصلى لصلاة العيد فيصليها في المصلى. والمصلى معروف يعني ما يكون مكان صحراء أو مكان واسع مفتوح خارج البلاد أو بعيد من البنيان، أو ربما كان في قريب من البنيان لكن في مكان خارج أو طرف البلاد أو نحو ذلك، على حسب ما يتيسر من المكان الذي يكون في غير المسجد. قال والقصد من ذلك والله أعلم إظهار هذه الشعيرة وإبرازها، نعم، المقصود والحكمة من ذلك إظهار هذه الشعيرة، فإن في صلاتها في المصلى تظهر هذه الشعيرة بما لا يظهر ما لو أديت في المسجد من اجتماع الناس وكذلك أيضا حضور النساء والكبار والصغار، فتظهر هذه الشعيرة وتكون ظاهرة واضحة بارزة. قال: ويجوز صلاتها في المسجد الجامع من عذر كالمطر والريح الشديدة ونحو ذلك. يجوز في المسجد الجامع، يعني الذي تصلي فيه جمعة، من عذر، إذا كان هناك عذر، إذا كان هناك عذرا كمطر في ذلك اليوم، في يوم العيد أمطرت، فهنا يصلى في المسجد، لأن الصلاة في المصلى بهذا الحال مشقة على الناس، تبتل الثياب وتتسخ إلى آخره، فيصلى في المسجد. أو ريح شديدة، ريح قوية، يعني ربما تكشف الثياب وتحمل الغبار فيتسخ الناس إلى آخره، مما قد يحصل من ضرر بسبب الريح الشديدة، وربما تكون باردة في أيام الشتاء مثلا. قال: ونحو ذلك، يعني من الأعذار، نحو ذلك من الأعذار، فتصلى في المسجد، لكن الأصل والسنة أنها تصلى في المصلى. قال: المسألة الرابعة وقتها. قال: ووقتها كصلاة الضحى بعد ارتفاع الشمس قدر رمح إلى وقت الزوال. قدر رمح، وهذا يكون في يعني قدر ربع ساعة تقريبا، إلى وقت الزوال، يعني من هذا الوقت إلى قبل الزوال، هذا وقت صلاة العيد، يبتدئ من أول ارتفاع الشمس قدر رمح. قال: لأنه صلى الله عليه وسلم وخلفاءه كانوا يصلونها بعد ارتفاع الشمس، ولأن ما قبل ارتفاع الشمس وقت نهي. جاء في حديث عبد الله بن بسر صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه خرج في يوم عيد فطر، خرج في يوم عيد الفطر أو الضحى، فأنكر إبطاء الإمام، تأخر الإمام عن الصلاة فأنكر ذلك رضي الله تعالى عنه. قال: إنا كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام قد فرغنا ساعتنا هذه، وذلك حين التسبيح. إنا كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام قد فرغنا، يعني انتهينا من الصلاة ساعتنا هذه، وذلك حين التسبيح، يعني حين وقت صلاة الضحى. والحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه. قال: ويسن تعجيل الأضحى في أول وقتها وتأخير الفطر لفعله صلى الله عليه وسلم. في حديث جندب قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا الفطر والشمس على قيد رمحين، يصلي بنا الفطر والشمس على قيد رمحين، والأضحى على قيد رمح، والأضحى على قيد رمح. قال الشوكاني رحمه الله: قال: هذا أحسن ما روي من الأحاديث في بيان وقت صلاة العيدين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وأنا أذهب إليه. قال الإمام أحمد: وأنا أذهب إليه. رواه الترمذي وغيره. هذا الحديث فيه التعجيل بصلاة الأضحى، فتصلى والشمس على قيد رمح، والتأخير في صلاة الفطر فتصلى على قيد رمحين. والحكمة من ذلك وأن الناس يحتاجون في يوم عيد الفطر إلى إخراج زكاة الفطر، فإن أفضل أوقات إخراج زكاة الفطر هو فجر بعد فجر يوم الفطر، بعد فجر يوم الفطر قبل صلاة العيد، فكان من الحكمة أن تؤخر صلاة العيد شيئا حتى يتمكن الناس من إخراج زكاة فطرهم. وفي الأضحى المستحب أن يغدو الإنسان إلى مصلاه ولا يأكل شيئا حتى يرجع فيذبح أضحيته ويأكل من أضحيته، فكان المستحب تعجيل صلاة العيد. قال: ولأن الناس في حاجة إلى تعجيل الأضحى لذبح الأضاحي، وهم في حاجة إلى امتداد وقت صلاة الفطر ليتسع لأداء زكاة الفطر. طيب، إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. خارج أو طرف البلاد أو نحو ذلك على حسب ما يتيسر من المكان الذي يكون في غير المسجد. قال: والقصد من ذلك والله أعلم إظهار هذه الشعيرة وإبرازها. نعم، المقصود والحكمة من ذلك إظهار هذه الشعيرة، فإن في صلاتها في المصلى تظهر هذه الشعيرة بما لا يظهر ما لو أديت في المسجد من اجتماع الناس، وكذلك أيضا حضور النساء والكبار والصغار، فتظهر هذه الشعيرة وتكون ظاهرة واضحة بارزة. قال: ويجوز صلاتها في المسجد الجامع من عذر كالمطر والريح الشديدة ونحو ذلك. يجوز في المسجد الجامع، يعني يصلي فيه جمعة، من عذر، إذا كان هناك عذر، إذا كان هناك عذرا كمطر في ذلك اليوم، في يوم العيد أمطرت، فهنا يصلى في المسجد، لأن الصلاة في المصلى بهذا الحال مشقة على الناس، تبتل الثياب وتتسخ إلى آخره، فيصلى في المسجد. أو ريح شديدة، ريح قوية، يعني ربما تكشف الثياب وتحمل الغبار فيتسخ الناس إلى آخره، مما قد يحصل من ضرر بسبب الريح الشديدة، وربما تكون باردة في أيام الشتاء مثلا. قال: ونحو ذلك، يعني من الأعذار، نحو ذلك من الأعذار، فتصلى في المسجد، لكن الأصل والسنة أنها تصلى في المصلى. قال: المسألة الرابعة وقتها. قال: ووقتها كصلاة الضحى بعد ارتفاع الشمس قدر رمح إلى وقت الزوال. قدر رمح، وهذا يكون في يعني قدر ربع ساعة تقريبا، إلى وقت الزوال، يعني من هذا الوقت إلى قبل الزوال، هذا وقت صلاة العيد، يبتدئ من أول ارتفاع الشمس قدر رمح. قال: لأنه صلى الله عليه وسلم وخلفاءه كانوا يصلونها بعد ارتفاع الشمس، ولأن ما قبل ارتفاع الشمس وقت نهي. جاء في حديث عبد الله بن بسر صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه خرج في يوم عيد فطر، خرج في يوم عيد الفطر أو الضحى، فأنكر إبطاء الإمام، تأخر الإمام عن الصلاة فأنكر ذلك رضي الله تعالى عنه. قال: إنا كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام قد فرغنا ساعتنا هذه، وذلك حين التسبيح. إنا كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام قد فرغنا، يعني انتهينا من الصلاة ساعتنا هذه، وذلك حين التسبيح، يعني حين وقت صلاة الضحى. والحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه. قال: ويسن تعجيل الأضحى في أول وقتها وتأخير الفطر لفعله صلى الله عليه وسلم. في حديث جندب قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا الفطر والشمس على قيد رمحين، يصلي بنا الفطر والشمس على قيد رمحين، والأضحى على قيد رمح، والأضحى على قيد رمح. قال الشوكاني رحمه الله: قال: هذا أحسن ما روي من الأحاديث في بيان وقت صلاة العيدين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وأنا أذهب إليه. قال الإمام أحمد: وأنا أذهب إليه. رواه الترمذي وغيره. هذا الحديث فيه التعجيل بصلاة الأضحى، فتصلى والشمس على قيد رمح، والتأخير في صلاة الفطر فتصلى على قيد رمحين. والحكمة من ذلك هو أن الناس يحتاجون في يوم عيد الفطر إلى إخراج زكاة الفطر، فإن أفضل أوقات إخراج زكاة الفطر هو فجر، بعد فجر يوم الفطر، بعد فجر يوم الفطر قبل صلاة العيد. فكان من الحكمة أن تؤخر صلاة العيد شيئا حتى يتمكن الناس من إخراج زكاة فطرهم. وفي الأضحى المستحب أن يغدو الإنسان إلى مصلاه ولا يأكل شيئا حتى يرجع فيذبح أضحيته ويأكل من أضحيته، فكان المستحب تعجيل صلاة العيد. قال: ولأن الناس في حاجة إلى تعجيل الأضحى لذبح الأضاحي، وهم في حاجة إلى امتداد وقت صلاة الفطر ليتسع لأداء زكاة الفطر. طيب، إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.